الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول الكبار منا الطاعنون في السن إن أبناءنا وصبياننا وبناتنا وشبابنا قد أصابتهم شيخوخة الهمم، فليست عندهم همة. كلما نظر الواحد أو بعض كلما نظر بعضنا إلى ولده المتمرد أو الغير مؤدب أدبا كاملا كما كان أبوه مع جده، وعندما يرى البنت ترد عليه ردودا مفحمة عجيبة، ما رأى أمه تقول هذا لجدته فيتعجب ويقول أين الشباب الصالح وأين البنات الصالحات. أولا، لن يستقيم الظل والعود أعوج، وأنا لست مع القائلين بأن أبناءنا أصابتهم شيخوخة الهمم. إن في أبنائنا وبناتنا همم جلية واضحة، وأنت إن رصدت التاريخ كله وتنظر إلى الكون من حولك، الشمس عندما تطلع تكون جميلة فتية، ثم تأتي رابعة النهار وقت الضحى تضيء الأرض كلها وتشتد وقت الظهيرة كوقتنا هذا. فإذا جاء الأصيل وابتعد صلاة العصر بدأت الشمس في أن يخفت ضوءها وأن تخف حرارتها وأن تهدأ ألسنة اللهب النابعة أو المرسلة منها، ثم يأتي الغروب أو قبل الغروب بلحظات تصفر الشمس وتخفت تماما ثم تغيب. هذه الشمس كالإنسان تماما، أبناؤنا عندما يولدون تشرق البيوت بهم، ثم يملؤون البيت يعني حركة، والبيت الذي كبر فيه الأولاد وربما تخرج أكثرهم لا تجد فيه شيء من البراءة، فالبراءة موجودة كمطلع الشمس مع أبنائنا وبناتنا الصغار. فإذا درسوا ووصلوا إلى سن الظهيرة كانوا أشداء أقوياء معطين لمجتمعاتهم، ولكن يحتاج الأمر إلى وقفة منا. أما عندما تصفر الشمس فاصفرار الشمس نحن الذين بلغ بنا الكبر مبلغه وأصبحت الهمم أقل، وإن كانت حنكة الخبرة هي التي تحكم المسألة. أنا أريد أن ننظر إلى أبنائنا كالشمس في مطلع النهار وفي ظهيرتها، معطاءة قوية ساخنة دافئة مرسلة بفضل الله سبحانه وتعالى، لا تكل ولا تمل ولا تتعب. ولو رصدت التاريخ لوجدت البصمات للصبيان وصغار السن والشباب هم الذين أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. من الذي بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة؟ الذي يبيت في هذا الفراش يعرف أنه محكوم عليه بالقتل، لأن الذي داخل هذه الغرفة وداخل هذا هذه الجدران الأربعة محكوم أن يقتل، من 40 من شباب أشداء وفرسان أقوياء ومحاربين يعني فيهم الشراسة. وقفوا صفان أو وقفوا صفين في عمرو بن هشام أبو جهل على 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 صف، وعقب على الصف الآخر منتظرين أن يهجم أو أن يخرج من في داخل الغرفة وهو حبيبنا صلى الله عليه وسلم لقتله. خرج بستر الله الستير سبحانه وأغشاهم رب العباد عز وجل، وينام علي في فراشه ما أكمل من العمر، يعني إلا في بداية تستطيع أن تقول طفل أو تلميذ في الصف السابع أو الثامن من الدراسة فقط، 12 بداية البلوغ 12 سنة 13 عاما. يا علي أمكث هنا، ثم إذا أصبح الصباح إن شاء الله أعد الأمانات التي حفظتها قريش عندي إلى أهلها، ثم ألحق إلي بالمدينة بيثرب. انظر إلى يعني لم يقل علي هل أنا مأمون ومضمونة مضمونة لي الحياة والعمر، أم أن النائم هنا هالك لا محالة، لم يقل هذا. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم حتى من باب الرجاء عسى إن نجوت من هذا الموقف تلحق به، لا، عندما تقوم في الصباح إن شاء الله. ما هذه الثقة؟ من أين أخذها الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ من رب العباد. هذا هو دور الصبي الذي يعلم من البداية. حتى ليس في الصحابة فقط، السري السقطي أحد كبار علماء الإسلام وأولياء الله الصالحين كان عنده 5 سنوات وله مؤدب كان زمان اللي هو محفظ القرآن، يعني ليس عالما وإنما كست للحفظ، يعني محفظ كان اسمه المؤدب يؤدبه السلوكيات العامة. فيقرأ أمامه ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال السرير السقطي: ما الورد يا شيخ؟ ايه الورد؟ ما هو هذا الورد؟ وردا يعني عطاشا. قال: لا ادري الا من اتخذ عند الله عهدا. قال السرير السقطي: ما العهد؟ قال: لا ادري. قال: فلماذا تغر الناس الطفل؟ فلماذا تغر الناس وتدعي انك معلم وتقرأ شيئا لا تفهمه؟ فضربه المؤدب. قال: تجمع على الجهل الاذى والضرر، يعني انت كمان ظالم، يعني جاهل وظالم. فقال هذا المؤدب: فتركت تأديب الأطفال تحفظهم القرآن يعني، وذهبت إلى مجالس العلم كي أتعلم، فأخرجني السري السقطي ذو 5 سنوات من رق الجهل إلى فسحة العلم والتعلم. هذا هو الإنسان الصغير أبو اليزيد البسطامي، كان عنده 6 سنوات، سمع أباه يقرأ بالليل: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. قال: يا أبتي، من المقصود بهذه الآية؟ قال: هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولماذا لا تتمثل برسول الله في قيام الليل؟ ثم قرأ: قد نعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. قال: من هذه الطائفة يا أبتي؟ قال: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولماذا لا تتمثل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طريقة العرض من هذا الصبي الصغير هو يصبح بعد ذلك أبو اليزيد البسطامي، وهذا يصبح السري السقطي الذي كان خاله الجنيد رضي الله عنه. سلالات من عائلات طيبة وجدت آباء وأمهات يحسنون التربية. عبد الله بن الزبير له موقفان في طفولته، موقف وهو ابن 6 سنوات وموقف وهو ابن 10 سنوات. ابن 6 سنين هرع الأطفال من أمام عمر أمير المؤمنين، وقف عبد الله مكانه. قال: لما لم تهرب مع من هرب يا بني؟ قال: لست جانيا فأخاف منك، وليست الطريق ضيقة فوسعها لك. فركع عمر على ركبتيه، وكان رجلا طويلا، ومسح على رأسه: ما اسمك يا ولدي؟ قال عبد الله بن الزبير. قال ونعم ابن الزبير بن العوام. قال ذرية بعضها من بعض. عبد الله بن الزبير ذهب مع أبيه الزبير وكان عنده 10 سنوات حضر موقعة اليرموك تحت قيادة خالد. موقعة حربية كان فيها كر وفر وأنتم بالتاريخ أعلم مني. حضرها عبد الله بن الزبير فلما كبر وأمه أسماء كيف وقف أمام الحجاج؟ فبصمة الطفولة الكبيرة وبصمة العقل الكبير في هذا. لماذا؟ لأنه وجد من يعلم ووجد المال الحلال ووجد القدوة. وجد القدوة. الرجل يدخل على أمير المؤمنين وعبد الملك بن مروان كان له هيبة. قال يا أمير المؤمنين، يريد أن يعرض مظلمة. انظر إلى طريقة العرض. ممكن أنا لما أعرض مشكلة على من هو أكبر أو ذو مقام صاحب مقام معين أسيء العرض وأدخل في الموضوع فورا من غير مقدمة تصير مشكلة. قال له يا أمير المؤمنين، إن الطفل إذا ظلمه أحد يذهب ليستنصر بأمه، فإذا كبر قليلا ذهب إذا ظلمه أحد يستنصر بأبيه، فإذا صار رجلا وظلمه أحد ذهب إلى الوالي، فإن ظلمه الوالي أو لم يجبه الوالي في مظلمته ذهب إلى الأمير، فإن لم يعني الأمير لم ينصفه ذهب إلى أمير المؤمنين، فإذا لم ينصفه أمير المؤمنين ذهب إلى الدعاء إلى الله عز وجل. وأنا يا أمير المؤمنين وقعت علي مظلمة وجئتك، إما أن تنصرني وتعيد مظلمتي إلي وتنصفني، وإما والله أنا ذاهب من هنا مع الموسم يعني مع الحجاج، وسوف أدعو هناك عند الكعبة بأن ينصفني رب العباد منك وممن ظلمني. اختر أحد الطريقتين. فأنصفه عبد الملك وأرجع إليه حقا دون أن يعرف ما هي المظلمة. هذه طريقة عرض. معلم فاضل درس اللغة العربية، عنده في الصف بنت في الصف الثاني الثانوي الصف 11 غير محجبة، بنت الوحيدة، ويريد أن يدخل لها مدخل لطيف، فاستبقاها دقيقة بعد أن خرجت زميلات وكي لا يحرجها بالنصيحة، وأعطاها قطعتين من الحلوى، قطعة مغلفة ونفس القطعة من غير غلاف. قال يا بنيات اختاري واحدة من هذه، فمدت يدها وأخذت المغلفة. قال لها لماذا لم تأخذي الثانية وهي واضحة المعالم؟ قالت يا أستاذ هذه مغلفة لم تصفها لا جراثيم ولم تدت إليها أيادي. قال والله يا بنيتي هذه البنت المحجبة وهذه البنت غير المحجبة. البنت غير المحجبة ملوثة بالنظرات و إلى آخره، وهذه هي المحجبة المحفوظة. فكان هذا يعني فتح باب لدخول هذه البنت على طريق الله عز وجل. إذن طريقة العرض. ولذلك أنت إذا قرأت في التاريخ زيد بن ثابت كبير ورئيس قسم كتبة الوحي، المصحف الذي في يدك كان رئيس قسم الكتابة فيه زيد بن ثابت، الذي جمع أبو بكر 7 من الحفاظ وكان رئيسهم زيد. زيد هذا دخل الإسلام وفي 11 من عمره، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان اليهود يتكلمون بالعبرية والصحابة وحبيبنا لا يعرف العبرية. يقول يا زيد اقرأ كتاب اليهود، اقرأ كتاب التوراة المكتوب بالعبري واعرف ما يقول القوم حتى ندرك. فمرت ما بين الروايتين 15 يوما او 17 يوما، اجاد زيد بن ثابت اللغة العبرية كأنه ولد بها. من اين هذا؟ كان الرسول يحب يكاتب او يتكلم مع اليهود او يكلمه او يرسل خطاب او يستقبل، كان زيد هو المترجم من العربية الى العبرية. محمد الفاتح لما افتتح القسطنطينية وحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في العصر الحديث كان عمره كم سنة؟ 23 سنة. محمد بن القاسم فاتح الهند والسند وما وراء النهرين كان عنده كم سنة؟ 16 عاما. أسامة بن زيد الذي تولى بعثة أسامة بدلا من أبيه بعد ما تحرش الروم بالمسلمين أيام في الشام وكانت أواخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، قال أسامة بن زيد جيشا فيه من جنوده أبو بكر وعمر بن الخطاب. أبو بكر في هذا الوقت كان عنده سبحان الله 61 سنة وعمر كان عنده 51 سنة، وزيد كان عنده 17 عاما يقود جيشا فيه أبي بكر وفيه عمر. ألا يدلنا هذا على أننا يجب أن نهتم بأبنائنا في مرحلة الصبيان ومرحلة بداية البلوغ ومرحلة المراهقة ومرحلة الشباب، حتى إذا دخلوا في الحياة دخلوا بحنكة الآباء وخبرتهم دون إملاء شروط. لا تظن أن زوجتك لما ذهبت وحفظت القرآن في المقرأة، ده شيء طيب أن تحفظ القرآن، لكن شيء أطيب أن تنفذ ما في القرآن عليك وعلى الأولاد. إذا تصاب يعني إذا عملت إحصائية سبحان الله المجالس الأخوات، سواء ممن يتعالم منهن أو ممن تصنع مقرأة أو غيره، أكثر من هموم الأمة. يعني عدد المجالس اللي يجلس فيها الأخوات يتعلمن أو يحفظن أو يعني يدعين علما معينا أكثر من هموم الأمة. هل هذا أنتج لنا في البيوت شيئا آخر؟ هل أنتج لنا رائحة فاطمة رضي الله عنها أو رياح الطيبة من أسماء أو نسيبة بنت كعب أو أم حرام بنت ملحان أو أي هؤلاء العظيمات الفضليات؟ لا، إنما صار عقلها عبارة عن كست حفظت به القرآن، وعند التنفيذ ما رأينا تنفيذا. لا، الصحابة كما قلت لكم من قبل ما كانوا حفظة للقرآن كلهم، كان عدد بسيط جدا، لكن كان واحد كل واحد منهم عبارة عن قرآن يتحرك. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وادعوا إلى الله عز وجل وأنتم صامتون. قالوا: كيف يا أمير المؤمنين، كيف أدعو إلى الله وأنا صامت؟ قال: بسلوككم وأخلاقكم واتباعكم لهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. العمل الفعلي للأخلاق وتفعيل الأخلاق هو المطلوب، أما الكلام الكثير والمحاضرات الكثيرة والدروس الكثيرة ينسي بعضها بعضا. أحبتي في الله، أبناؤنا وبناتنا أمانة في أعناقنا، وهم أمانة على الوطن كله وللوطن كله، وخيرهم في المستقبل سوف تجنيه الأوطان، ولكن علي بإذن الله، ولكن علينا أن نغرس فيهم خيرا بسلوكنا وقدوتنا لهم ومالنا الحلال وعدم الصراخ في صغير الأمر وكبيره، وأن نحثهم ونحث هممهم، ولا ندعي أنهم ناقص الأهلية، ولا ندعي أنهم أغبياء، ولا ندعي أنهم قد أصابتهم شيخوخة الهمة، إنما عندهم الهمة الكبيرة، وأنا أرى فيهم الخير الكثير. اللهم اعصمهم من شياطين الإنس والجن واجعلهم لنا قرة عين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أحبتي في الله، دخل صبي في 13 من عمره على أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور، وكان لأبي جعفر أيضا شيء من الرهبة. قال: يا أمير المؤمنين، أصابتنا سنون ثلاث. انظر إلى طريقة العرض، أصابتنا سنون ثلاث، مجاعة يعني، سنة يعني أذابت الشحم، ضاعت الدهون من أجساد الأنعام، وسنة أكلت اللحم، أصبحت الأنعام هزيلة، الشاه والبقرة والجاموسة والناقة، وسنة انتقت العظم، يعني لدرجة أن يعني نبحث عن مزقة لحم بجوار العظم لنأكلها، وأنتم يا أمير المؤمنين في أيديكم فضول أموال، إن كانت لعباده فوزعوها عليهم، كان ده حق الناس، أعطوا الناس أموالهم، وإن كانت لكم فتصدقوا فإن الله يحب المتصدقين، وإن كانت لله، المال أصلا لله، فوزعوها على عباده. قال: ما ترك لنا واحدة، والله لو كان كل طالب أمر على هذه الطريقة ما رددنا طالب حاجة أبدا. طريقة العرض الطيبة، طريقة العرض، أن الإنسان كيف يقدم المسألة، كيف يكون مؤدبا مع الكبار، هكذا يجب أن نعلم أبناءنا. حتى دخل على عمر رضي الله عنه لما تولى الإمارة في دمشق في الشام، اللهم فك كرب الشام يا ربي وكل دول المسلمين بإذن الله رب العالمين، فسبحان الله، وهو عمر بن عبد العزيز في مجلس الخلافة يدخل عليه الناس أفواج، دخل عليه ولد عنده 10 سنوات من ضمن من دخل، فنظر إلى مزاحم: يا مزاحم فتحتم الأبواب. حتى دخل علينا الصبيان: ماذا يقول الولد 10 سنوات؟ قال: يا أمير المؤمنين، إن دخولي عندك ما أخل بمقامك ولكنه شرفني، ويا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في هذا المكان الذي أنت فيه من هو أحق بك. يعني كان مسألة بالسن، في ناس أكبر منك، في واحد عنده 70 سنة أو 80 سنة وأنت لسه عندك يعني في الثلاثينات من العمر، لو عنده واحد 50 أو 60 سنة المسألة مش بالسن. وإن الله يا أمير المؤمنين إذا رزق العبد قلبا حافظا ولسانا لافظا فقد اختار له الخير. فنكس أمير المؤمنين رأسه وقبل الغلام. لابد النبي صلى الله عليه وسلم كان يروح عند بستان ويجد أول باكورة من الفواكه، أول ما يأخذها يبحث عن أصغر ولد أو بنت في المكان ثم يعطيها له. ليه؟ الحنو على الطفولة. أبناؤنا يكرهون إما جفاف عواطفنا وإما خبلا في عقولنا، نظن أن الهدايا والأموال تعوضهم عن حنونا وحناننا عليهم، أو أن الإهمال التام، فنحن عندنا حالة تطرف في التدليل وفي الجمود. هذا خطأ وهذا خطأ. الأمور كلها يجب أن تكون متوسطة بين الأمور كلها. أما رأينا ابن عباس وهو غلام يردفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تحفظون، يا غلام احفظ الله احفظ، احفظ الله تجد تجاهد، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر الحديث. أما نحفظ هذا الحديث؟ هذا حديث في العقيدة. الولد يربى على عقيدة ويستشعر مكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن يعني على يمينه صبي صغير وعلى شماله شيوخ المسلمين الكبار، عمر وأبو بكر وإلى آخره. فلما ناول الساقي الكأس الكوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو الكأس يجب أن يكون مليء بالماء أو اللبن، فالرسول دائما كان يعطي من عن يمينه، فقال للصبي: هل أستأذنك أن أعطي من هو أسن منك؟ شو، انظر الى تضخيم القضية. يعني الرسول يستأذن من طفل صغير عنده 10 سنوات او اقل، ولو ممكن يا ولدي استأذنك، انت الاحق بالشرب اولا لانك عن يميني، لكن ممكن استأذن وابدأ بمن عن يساري؟ قال: ما كنت اوثر احدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنني اوثر ان اخذ من يدك اولا يا رسول الله. ايه، اين ربي هذا الولد؟ بنت بائعة اللبن ماذا قالت لأمها؟ هل غششت اللبن؟ قالت: أنا عاهدت أمير المؤمنين على عدم غش اللبن مرة أخرى. قالت: وهل يرانا أمير المؤمنين؟ تقول البنت: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا. مسألة الغش التجاري، سبحان الله. فلما سأل عمر وعرف من هي، جمع أبناءه وانتهت المسألة بأن تقدم عمر لعاصم ولده أن يتزوج بنت بائعة اللبن لتنجب له ليلى التي تزوجها عبد العزيز بن مروان لتنجب لنا عمر بن عبد العزيز. تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. ربوا أبناءكم على أنهم كبار وبناتكم على أنهم عاقلات، ولا تنظر إلى البنت معقدا وتنظر فيها صورة أمها، لا، البنت جزء منك، احنوا عليها يعني قربها منك، سوف تجد فيها حنان أمك، وسوف تجد فيها رقة الأنثى، وسوف تجد فيها خيرا كبيرا. حتى إن مت بعد أن تزوجها أو تزوجت بعد ذلك، ترحم عليك زوج ابنتك وقال: رحم الله عمي الذي ربى فأحسن التربية، أو بارك الله في عمي الذي أنجب وأحسن التربية. عندئذ تكون المجتمع آمنا مطمئنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، سامحنا وتقبل منا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم خذ بأيدي أبنائنا في الامتحانات، وفقهم لما تحب وترضى، اجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. أمن هذا الوطن يا رب العالمين وسائر بلاد المسلمين، وارزق ولاة المسلمين نصحاء ينصحونهم بالخير، يأمرونهم بالمعروف وينهونه عن المنكر. اللهم احقن دماء المسلمين في مشرق الأرض وفي مغربها، في فلسطين وفي العراق وفي الشام وفي اليمن وفي ليبيا وفي مصر وفي الخليج وفي كل أرض تعبد فيها يا رب العالمين. اللهم أوقع الظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وفقنا لما تحب وترضى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، ونلقاكم بإذن الله في جمعة بإذن الله المنتصف شعبان ان شاء الله رب العالمين، لنعود الى خطب الجمعة ودروس الاثنين ان شاء الله. واقم الصلاة، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، ليست هناك أسرة من الأسر ولا عائلة من العائلات إلا وهي تشكو من المشكلة الكبيرة. الولد هو صغير لغاية الصف الرابع والخامس والسادس يواظب على الصلاة، يسمع كلام أبوه، يسمع كلام أمه، يسمع كلام الأخ الأكبر، الأخت الكبرى. فإذا دخل الولد في بداية سن البلوغ والمراهقة، دخل في مرحلة بداية التمرد، ويبدأ الآباء والأمهات دون دراسة مسبقة. ولذلك أنا أهيب بالجهات المعنية في كل بلاد العالم الإسلامي أن أبناءنا المقبلين على الزواج وبناتنا التي دخلنا في عمر الزواج عندهم وعندهن جهل مطبق بالطرف الآخر، في جهل تام، كما أنت بعد 20 سنة من زواجك عندك جهل تام بكينونة عايشة في بيتك، تظن أن هي 30 يوم لازم تتعامل معك معاملة عبقرية أينشتاين وتخطيط نابليون وقوة هتلر وحكمة إياس بن معد بن زائدة. هذا كلام خيالي وغير منطقي، غير منطقي بالمرة. أشرف نساء الأرض هم أمهات المؤمنين، ودول المقياس اللي نقيس بيهم المرأة. ولا في مقياس أحسن؟ فيش أنقى ولا أرقى ولا أفضل ولا أعظم من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك لما ينسحب من فراش عائشته ويلبس ثوبه ويخرج، عائشة تلبس ثيابها وتتبعه. إذن أدي أم المؤمنين وأحب الناس إلى قلب رسول الله وأكثرهم غيرة عليه، بنت الصديق، أم رومان أمها قال فيها الحبيب من سره أن ينظر إلى حرية من حور الجنة فلينظر إلى أم رومان، وده كان أول واحد وآخر واحد يشكر في أم زوجته. في ناس ما ضحكتش، يبقى هو ماشي خير ومال ومال خير وبركه، الله يحنن قلبها عليك. عندنا مثل في الصعيد يقول قبل ايد حماتك ولا تقبل ايد مراتك، يبارك انت فين، لان ان رضيت عنك خلاص الشمس تشرق من الشرق، وان كانت الاخرى فمغيبك قد اقبل. فامنا عائشه خرجت ورا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي انقى الناس. وبتتعامل مع من؟ مع من رباه الله على عينه. الانسان اللي هو يعني التصقت فيه البشرية بالنبوة واللي بيتعامل معاه في بيته، دي اصعب انواع التعامل. يا ترى هي تتعامل معاه كزوج ولا تتعامل معاه كنبي ورسول؟ لكن اختلطت الطبيعتان في كيان رسول الله، فلا تدري اين الزوجية واين النبوة مع بعض. يعني رحمة الله على أستاذنا خالد محمد خالد قال كلمة طيبة، قال لو لم يكن رسولا لصلحت أخلاقه أن تكون رسالة. حقيقة هذا من أصدق من قيل، هيأه تفوقه أن يكون واحدا بين الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. عائشة تقول كنا نكلمنا ويكلمنا ونكلمه ونضحكه ويضحكنا، فإذا جاء وقت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. خلاص. ورغم ذلك خرجت خلفه. لما خرجت خلفه وجده اتجه نحو البقيع، وفي زيارة للأموات بالليل، فلما اطمأنت أنه في البقيع يزور الذين قضوا نحبهم من أصحابه، عادت مسرعة إلى بيتها لكن سرعة عن سرعة تختلف. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يمشي كأنما تطوى له الأرض طية، وقال ابن القيم كأنما ينزل من حدر، من حدر يعني نزل ايه، عارف لما انت تنزل في جسر من جسر عالي وتسير الى اسفل، هرولة الله يفتح عليه، كانت تطوى له لدرجة ان كان يجهد من يسير معه، فتواضعا يقول سيروا امامي وخلوا ظهري لملائكة ربي عشان ما يجهدهمش. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة استقرت وخلعت ثيابها وجلست، حفزان النفس يعني ايه شهيق زفير من الايه من السرعة، عملت رياضة وعمل حركة برضه، ما هي الحركة دي بقى. فنظر الي وقال، شوف لعل صوته زي فضيلتك ما بتعلي صوتك، ولا سمعت ابو ظبي مشكلتك مع زوجتك وانت في راس الخيمة، انت ما شاء الله عليك الله اكبر الصوت يطلع. المهم قال اتظنين ان الله ورسوله يدلسان عليك يا عائشة، يعني نعمل حركة كده حركة كده، لا. قالت اتوب الى الله ورسوله. خلص. مش لا ايه يعني اغير عليك ايه مشكلة يعني، خلاص الدنيا تهدت، مش ده انت بتسمعه؟ خوفي ناس تطعون عجيبة والله، انتوا ناس عجب. المهم يعني تستريحوا مني شهر ان شاء الله، المهم يعني بيجي. فسبحان الله العظيم. اذا انا سألك سؤال واحد، هل انت افضل من رسول الله؟ استغفر الله العظيم، صح ولا لا؟ السؤال غلط، صح ولا لا؟ السؤال كده نستغفر الله منه. وهل زوجتك افضل من امنا عائشة؟ مدام لا انت ولا انا افضل من تراب يدوسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده الكلام يبقى مؤدب يعني، ولا زوجتك وزوجتي افضل من امنا عائشة. عائشة لما تتبعت النبي صلى الله عليه وسلم راح لابي بكر وقال له تعالى شوف بنتك، انت ما احسنت التربية، كيف تتبعني؟ مش عارف انا مين، انا رجل على خلق، انا رجل يقاس به، انا الذي اعمل ابدا. وانتهت القضية، انتهت القضية. دخل الى بيت فاطمة وهو مغضب، حالته النفسية واضح، كان هو لما النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن قلب يتحرك، فلما يغضب يظهر عليه فورا. وفيه ناس أجارك الله تقعد معك في الشغل 30 سنة وانت ما عارفه هو مبسوط منك ولا زعلان ولا مقدم فيك شكوى، وجهه بلاستيكي والعياذ بالله، قلبه زي الحجر لا يطر عليه أي معالم الإنسانية. يعني في كتاب كان طالع على مصطفى كمال أتاتورك، كتبوا ضابط مسكين ورفض ان يكتب اسمه، طبعا مكتوب في المكتبات موجود، اللي عايز يحصل على الجميل مكتوب في نسخة في مكتبة الكونغرس وكتاب غير موزع كثيرا، قرأته اسمه الرجل الصنم. ففي فعلا انت بتبص على كمال اتاتورك فعلا تجد ان في صنم انهى الخلافة بصنميته. وكم من اناس في عائلاتنا وفي اسرنا وفي مؤسساتنا بالضبط نفس الوجه، لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم وجهه معبر، واجمل الوجوه الوجوه المعبره. عبد الرحمن بن عوف يقول ايه، كنت في ليله قمراء اجلس معه امام دارنا، انظر الى وجهه صراحه والى صفحه القمر ليله التمام، فاجد وجهه اجمل من صفحه القمر. المتهلل دائما يتهلل لاصحابه، مرحبا مرحبا، يقول علي كلمه واحده بس، علي داخل يتزوج منه يطلب منه فاطمه، فاستحى علي عنده حياء يطلب، فهو حنون هو اللي رباه. ماذا يريد ابن ابي طالب؟ شوف الكلام، مش يلخبطوا في الكلام، في ايه عايز انت جاي ليه؟ في انت بقى ايه اللي خليك زورنا في وقت زي ده يعني؟ خلاص ابعت الكبير بتاع ابدا. ماذا يريد ابن ابي طالب؟ يعني حنون. قال ان ابن علي برضو ايه، لانه ان ابن ابي طالب يذكر فاطمه، يعني ايه انا بادب كده عايز ايه بعد اذنك يعني؟ قال مرحبا واهلا. بس سيدنا علي احرج راح خرج، اصدقاء علي هم اللي شجعوه على الطلب، فبيسالوا ماذا قال لك؟ خرج وهو مش مبسوط. سيدنا علي اجابه مش ايه، اجابه مش قاطعه، سيدنا علي خايف ان يرفض، لان من رفض قبله؟ ابو بكر وعمر. ابو بكر تقدم لفاطمه، اعتذر الرسول بادب، عمر تقدم الرسول اعتذر بأدب، فسيدنا علي يرى انه اقل من الايه من الشيخين الكبيرين ذو الاقرب الناس لكن المهم ماذا قال؟ والله قال لي مرحبا واهلا. اصدقاء الصالحين يقولوا ايه؟ تكفيك احداهما. الرسول يقول لك مرحبا يعني ايه؟ انت على رحمه والسعه. واهلا يعني ايه؟ انت من اهلي. يعني مرحبا واهلا. ما العرب اجمل لغه في العالم، اللغه العربيه اجمل لغه. يعني اول ما تروح عند اخوك ويمكن عنده مشكله جوا مع زوجته ولا ابنه مريض ولا مرحبا اهلا وسهلا نورتنا شرفتنا. عارف اللغه العربيه ايه؟ مرحبا اي ان المكان صار رحبا بزيارتك، واهلا اي انت صرت من اهلنا بزيارتك، وسهلا ان زيارتك بالسهوله علينا او من السهوله بمكان اننا لم نشعر بعنة اثناء الزياره. ذكر ابن مسعود يقول افضل مخلوق عندي الضيف، حب الضيوف حب عجيب، واحنا الضيوف بيعملوا لنا ارتكارية واستعدادات مسبقه، نقعد نعمل من اسبوعين، المهم بايجاد البساطه في الشيء كل شيء جميل. ابن مسعود افضل مخلوق لدي الضيف. ليه؟ قال رزقه على الله اولا، وضيف هي انت اللي ترزقه، رزقه على الله وثوابه لي. يا سلام، ثواب حتى في الضيف الغني. حتى في الضيف الغني. قال وياخذ ذنوب اهل البيت وهو خارج معه. بس مش ياخدها على كتفه، الله يفتح عليك، يبقى دي زياره ما يعلم بها ربنا. كل البيت ده سكري خمر ولا ناس لا يصلوا ولا ناس يتقوا الله، انا تلبس تهمه انت؟ لا. المهم يعني فاذا اعود الى القضيه قائلا، لا زوجاتنا خير من عائشه، ولا نحن خير من تراب داسته اقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الذي حدث عندما تجسست، التعبير ده بالضبط كده، امنا عائشه ماشيه وراه ليه؟ بتعد الخطوات؟ لا، بتتجسس. فان لمحت محمولك المميت هذا، المشاكل كلها جايه منه، مفرق اللذات وهادم الجماعات، لو لمحته في يد زوجتك ويتقلب الابصار فيه وترجع البصر مش كرتين لا 200، خلي بالك انت، لا تغضب. اعمل انك ايه؟ ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغاضى. لكن في زمن ابي حنيفه راجل سبحان الله تتلمذ على ابي حنيفه فسمع احوال الطلاق، وهو عايز ايه؟ عايز يطلق زوجته. فرجع البيت لها طلع على ايه؟ درج السله. قال لها ان صعدت درجه فانت طالق، وان هبطت درجه فانت طالق، وان وقفت مكانك فانت طالق. الحرمه مش اي حرمه، لا. شوف، اوعى تلعب عند حد يستطيع ان يتخذ القرار يكون من صانع القرار. القت المراه بنفسها من فوق السلم، قفت، قال لو مات ابو حنيفه لاحتاج الناس في الفقه اليك. خرجت من المشكله. ولذلك الرجل لما اذى زوجته ابو حنيفه، ده قصه ابو حنيفه قصه كبيره، ولكن يعني اخذ ملمح كده. واحد في زمن ابي حنيفه قال لها ايه؟ قال لها ان لم تكلميني حتى طلوع الفجر فانت طالق. عند الاحناف تعليق الطلاق على شرط يقع. الحرمه استغلتها فرصه وقالت الحمد لله جاءت ساعه الايه؟ الخلاص. الحمد لله جاءت لحظه التحرير، خلي بالك لحظه الايه؟ الخروج من رق العبوديه عندنا. فامسكت لسانها مع انها بتتكلم في الدقيقه 100,000 يعني كلمه بسرعه يعني 750,000 سايكل في الساعه، لكن او في الثانيه يكلم. طيب انت غاضبه؟ خلاص انا معتذر. ابدا. امسكت لسانها. الرجل وقع في حيث بيس، العشاء صلوها ولسه الفجر يحاول يحرك في الحرمه، قرب على نصف الليل والمراه لا تتكلم، وهو ندم اولاده. فراح ماشي قدام بيت ابو حنيفه ويعرف انه يقوم الليل، فقال ايه؟ وقت غير شرعي، وطرق الباب. الوقت الشرعي يستمر معاك لغايه الساعه كام؟ ها؟ حين تضعون ثيابكم من ايه؟ ومن بعد الظهيره ومن بعد ايه؟ صلاه، بعد صلاه العشاء. يعني ايه؟ لو انا اتصلت بك يا عم الساعه 10 ما تردش علي، وانت لو اتصلت بي ايه؟ المهم يعني، فالمهم بيك الراجل بيوقظني من 20 سنه كده الساعه 3 صباحا. فالأهل يقولوا والله هو جاي من سفر ومتعب. لا ده محتاج ضروري. والله هو متعب يعني ممكن. طيب على كل أكلمه الفجر ويقول للأهل إيه؟ استغرب في شيخ ينام الساعة 3 وين قيام الليل؟ هذا بيحاسبني على الفضل على على, على النفل يعني. تفتيش يابا في التليفون. المهم سبحان الله. المهم أنا قلت يعني اتصلت أنا بيه رجل كبير السن. خير يا عمي كنت عايزني في شيء؟ لا يؤبد أن الله. حسيت بأرق بالليل كان صدر ضيق قلت أتسلم معك شوي. طب اتصل بيك الساعة 4 على ربع قبل الفجر أو 3:30. أسألك سؤال يا شيخ في البورصة. يا ابني في بورصة فتحة الآن؟ يا ابني في بورصة في بيتنا معلم مش بورصة. خليك في الزوج من الزوج اللهم اشرح صدورنا يا رب. المهم أها طرائف وعجائب. المهم يعني فراح طرق باب أبي حنيفة. أبو حنيفة خيرا قال له معذرة يا إمام زوجتي مصممة ألا تتكلم. قلت لها إن لم تكلميني حتى الفجر فأنت طارق. فمسكت في الموضوع وده الطرقة الإيه الثالثة تطليقة رقم 3. قال اذهب إلى مؤذن مسجد الكوفة وقول له كأنك تؤذن الفجر. قال له زي أنت معدك زمان كانوا يسمعوا رأي العلماء والأئمة والفقهاء والآن أكثر استماعا. المهم يعني قالوا كيف أذن الحين؟ قال له والله أبو حنيفة اللي قال. فرأي طعن الله أكبر بس ما فيش غير. فقالت لزوجها الحمد لله طلع الفجر وقد خلصت منه. قال لا ما طلع الفجر ولكن حيلة أبي حنيفة. تقعد قعد. نعود إلى قضية الأولاد في البيوت. الأولاد مشكلتهم أن يبقوا براء لغاية سن 10 ويبتدي يدخل في دور الغلاسة ويعني وما بعدها ويرخم عليك ويثقل عليك وانت بتبتدي تتململ. لأن احنا أصلا متململين ربينا على الأوامر والنواهي فأصبحنا زي العسكر المجند اللي لازم يطبق الأوامر سواء فهم أو لم يفهم. ودي مشكلة. الولد لما يدخل في سن البلوغ زي بالضبط حال زوجتك في الأيام التي لا تصلي فيها عصبية متوترة مجهدة نفسيتها تعبانة. وقلت لك من قبل مرارا وتكرارا على مدى السنوات الطويلة عاملها في هذه الأيام التي لا تصلي فيها محاملة الأطفال. هي طبيعتها كده. ولدك هكذا أول ما يدخل في سن التوتر بيخرج من عنق زجاجة الطفولة إلى دخول في البلوغ عنده توتر داخلي وعنده طاقة لازم تتكلم معه. لازم لابد من الكلام معه تسمع منه وتسأله وتشرح له قضية الاغتسال ولو استيقظت من النوم لقيت مثلا رائحتك كده أو كده. الموضوع ده مهم 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 ما يسمعوش من زميله خليه يسمعه منك أنت. أو عندك حرج روح لمعلم التربية الدينية أو مدرس اللغة العربية وقول له الله يرضى عنك يا أستاذ يريد تكلم الأولاد اللي في الصف كذا وكذا عن حكم الاغتسال والدخول في سن البلوغ وقضية الاحتلال. ما فيهاش مشكلة. الولد بدل ما يتعلمها من سيدي جوجل لا رضي الله عنه لا يتعلمها من سيدي الأستاذ إدريس يعني حد بالك أو الأستاذ عبد الله لأن ده هو اللي أحن على أولادنا من سيدي جوجل. خلي بالك جوجل لا يعرف أباه لأنه ملوش أب يعني خلي بالك أنت. لكن عمك إدريس المعلم أبوه معروف وعم عبد الله معروف والأستاذ فلان معروف يعني خلي بالك. فأنا خلي المعلم يعلم وخلي المعلمة تعلم البنات الأحكام المعينة لما تدخل في سن البلوغ وإلى آخر لابد فيسمع الكلام من مصدر موثوق من أم من أب هكذا إذا كنا نريد هذه التربية. الأمر الثاني لا نريد أن نضيق بأطفال. أنا عايز أشوف لو ابنك محب مثلا للعب لكرة القدم مثلا أنا عايزك تصحبه ساعة المباراة حقيقة في المدرسة وغير المدرسة أو في النادي اللي فيه وقعد كده لاحظ الولد أناني بيستأثر بالكرة ولا يحب يعطي الكرة ولا هو شخصية ممسوخة في الملعب ولا هو له قرار ولا ينفع زعيم ولا ينفع قائد للكتيبة ولا ينفع قائد للفريق. الأولاد عندك ولدين ولد يقول إيه ها من يلعب معي تعرف ده إيه ينفع قائد. الولد الثاني يقول ايه سلبي ولا انا العب مع مين ده هيمشي جنب الحيط طول حياته. خلي بالك. فأنت ترصد الولد ومن رصدك للولد تشجع فيه هذه القيمة. قصيت لك قبل كده امرأة صالحة عندها ولد ضعيف جدا في اللغة الإنجليزية، أما فقيت الولد كويس واللغة الإنجليزية يعني لغة مهمة في التعليم والكتب كلها والاختراعات. فتعمل إيه؟ الولد محب جدا للكلاب، فدخلت له من المدخل ده قالت له ايه احب شيء عندك؟ قال الكلاب. طب ايه رايك انت تتعامل مع فقه الكلاب ولا تاريخ الكلاب اولاد كذا، تروح يعني لازم تفهم عنهم شيء، كيف يعني؟ ايه رايك نشتري كتابين او ثلاثه عن الكلاب من المكتبه؟ فرح الولد، رحت اشتريت له كتب باللغه الانجليزيه، فما خدش باله لانه عشان محب للكلاب فهضم ايه صعوبه الايه اللغه. بعد ما بدأ يقرأ عن الكلاب اكتشف ان الناس دول دارسين الاجانب لنفسية الكلب، ولما متى يهوه بذمة ومتى ينبح بغير ذمة وانواع الكلاب وكيف ان الكلاب مش عارفة. الولد بدأ يتعلق بالايه بالكتب، فتحول من حب الكلاب الى حب الكتاب. يبقى هذا مدخل، هذا مدخل. لو ريت ولا ابنك طول وقته على الانترنت في سن المراهقة وداخلين على الصيف والاجازة، والحبيبي قال لك كم ساعة قدام الانترنت؟ قال لك 4 ساعات. طيب والصلاة عندك خدت كام؟ 5 دقائق. طب ومن متى قرأت القرآن آخر مرة؟ الأسبوع اللي فات. قلت طب أنت مش شايف أن 5 دقائق دي قليلة بالنسبة ل4 ساعات وبس، واتركها له كده. بيقول أنت فاشل، أنت مش نافع، أنت لا. هذا كلام يحبط الولد، لا نريد أن نحبط أبناءنا. نحن المدخل بتاع الولد ما يحبه، إن لقيته يحب الكرة ادخل عليه من ناحية الكرة، يحب الشعر ادخل على ناحية الشعر، كبر فيه همته. الولد ليس عنده شيخوخة همة، احنا اللي عندنا شيخوخة عدم تحمل. نحن نريد ان نشرح صدورا للابناء. والله الولد العربي والبنت العربية بفضل الله بطبيعة البيئة هم اذكى خلق الله والله. ليه؟ البيئة العربية بيئة منتجة، بيئة ولادة، من العراق الى المغرب ومن شمال الشام الى جنوب، بفضل الله سبحانه وتعالى بيئة منتجة، ولكن عايزة بس رعاية منا. هذه الرعاية سوف تأتي بالخير الكثير. لا تيأس نحو أولاد. لو لقيت الولد ملوش في التعليم تعبان، خلاص خده على حرفة. واحنا لازم كلنا يعني نحصل على جائزة نوبل، لازم كلنا نكون جابر بن حيان، لازم كلنا الحسن بن الهيثم. يا أخي ما ينفعش. قال مثلنا العام يعني إذا كنت أنت أمير وأنا أمير، مين يسوق الحمير؟ لازم واحد فينا يسوق الحمير، صح ولا لا؟ ما مش ممكن. في السبعينات بدأت جماعات عجيبة في العالم الإسلامي، كان في مصر. أهلا يا أستاذ. نعم. والله أنا خريج كلية الهندسة. ما شاء الله. وهندسة أي تخصص؟ والهندسة معمارية. الله أكبر. من وماذا تعمل الآن؟ والله أنا أبيع الليمون. تبيع الليمون؟ إشمعنى تبيع الليمون يعني؟ خير في الهندسة؟ يقول لا، شغل هندسة شغل حرام، وقد ندرس مش عارف ايه وندرس ايه وهذا، لا اله الا الله. والولد الثاني خريج كلية الصيدلة، الله اكبر، في اي معمل تعمل؟ لا انا لا اعمل، انا ابيع الليمون. الله، ايه حكاية بيع الليمون دي؟ طب انتوا كلكم لو بعتوا الليمون مين يشتري ليمون؟ لا اله الا الله، لا حول ولا. فانا كان نفسي اعصره وهو واخد غمامي. فلما يستشري هذا الفكر ده فيه احباط وفيه ليه؟ ما ليش معلم يعلمه. لأن الأولويات، وأعلمه أن الهندسة علم شرعي، وأن الطب علم شرعي، وأن الصيدلة علم شرعي، وأن القراءة في الأداب علم شرعي، إذا نوينا بها نصر الإسلام. عايزين أولاد موسوعيين، عايزين يشوفون الأولاد بعد الفجر إما ماسك المصحف أو ماسك كتاب، بالليل عايز يدخل إليه أمه فاتح كتاب واخد منها منه معلومة. أنا أريد سلوكا أفضل من الكلام والمحاضرات. نلتقيكم إن شاء الله بإذن الله في منتصف شعبان بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.